الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل قراءتنا لكتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم ومع استكمال سورة الجمعة، وعند قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفضح هؤلاء اليهود، ومن أوصافهم أنهم يحرصون على الدنيا، والذي يحرص على الدنيا لا يفكر في الآخرة ويخاف من الموت. وقد ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ذلك في سورة البقرة أيضا، فقال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وجاءت منكرة دليل على أنهم يحرصون على أي شيء من هذه الدنيا حتى ولو كانت فيها مهانة لهم أو حقيرة. فلذلك قال جل وعلا: قل يا أيها الذين هادوا. قل يا أيها الرسول لهؤلاء الذين بقوا على اليهودية بعد تحريفها: إن زعمتم أنكم أولياء لله، اختصكم بالولاية دون الناس، فتمنوا الموت. وهم يذكرون ذلك ويعلنون ذلك دوما ويقولون: نحن شعب الله المختار. فتمنوا الموت ليعجل لكم ما اختصكم به حسب زعمكم من الكرامة إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم أولياء لله، أولياء الله من دون الناس. فإن أولياء الله جل وعلا الطائعين لله تبارك وتعالى يحبون لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله عز وجل لقاءه. ويستعمل رب العالمين سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه أهل العلم: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبض. فهل هؤلاء اليهود وغيرهم من الكفرة يحرصون على مثل هذا الخير الذي ينتظرهم في الآخرة، أم كل حرصهم على الدنيا؟ لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى: ولا يتمنونه أبدا، لا يتمنون الموت أبدا، بل يتمنون الخلود في الدنيا بسبب ما عملوه من الكفر والمعاصي والظلم وتحريف التوراة وتبديلها. والله عليم بالظالمين، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء، وسيجازيهم عليها. ثم قل لهم أيها الرسول، أي لهؤلاء اليهود: إن الموت الذي تهربون منه ملاقيكم لا محالة، إن عاجلا أو آجلا، ثم ترجعون يوم القيامة إلى الله عالم ما غاب وما حضر، لا يخفى عليه شيء منهما، فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ويجازيكم عليه. مهما طال عمر الإنسان فإن الموت آتي، وإن ساعته التي قد كتبها رب العالمين سبحانه وتعالى لا مفر منها. ثم خاطب رب العالمين سبحانه وتعالى بما شرع لهم من الطاعات ومن الفرائض أن يلبوا لها، وألا يشغلوا أنفسهم بمتاع أو دنيا أو بيع أو شراء أو نحو ذلك، خصوصا عند صلاة الجمعة. لذلك قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، إذا نادى المؤذن للصلاة من يوم الجمعة بعد صعود الخطيب على المنبر فاسعوا إلى المساجد لحضور الخطبة والصلاة واتركوا البيع لئلا يشغلكم عن الطاعة. ذلك المأمور به من السعي وترك البيع بعد الأذان لصلاة الجمعة خير لكم أيها المؤمنون إن كنتم تعلمون ذلك، فامتثلوا ما أمركم الله به. ذلك استدل بعض الفقهاء على هذه الآية أو في هذه الآية على مسألة، هو أن من عقد بيعا أو شراء بعد صلاة الجمعة بعد المناداة لصلاة الجمعة هل يصح بيعه أم لا؟ خلاف بين أهل العلم على قولين: قول ببطلان البيع لأنه وقع في وقت حرم رب العالمين سبحانه وتعالى فيه البيع والشراء، وقول آخر يصح مع الحرمة، يصح البيع مع الحرمة لأنه ترك فريضة من فرائض الله عز وجل وانشغل بالبيع والشراء. هذه واحدة. الثانية: رب العالمين سبحانه وتعالى ألزمنا بالحرص على الطاعة، وبث النبي صلى الله عليه وسلم في سنته شيئا من فضائل التبكير على وجه الخصوص لصلاة الجمعة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك: كلما بكر الإنسان في ساعة من ساعات يوم الجمعة، في الساعة الأولى، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة الحديث، حتى إذا صعد الإمام على المنبر جلست الملائكة تستمع الذكر وطويت الصحف. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن يحرص الإنسان على التبكير لملاقاة هذا الخير. ثم هل ينقطع الإنسان للطاعة دوما في حياته كلها؟ لا، وإنما هي ساعة وساعة. ساعة إذا نادى المنادي حي على الصلاة يجب أن يلبي، والساعة الأخرى ليست ساعة لهو، وإنما هي ساعة يؤدي الإنسان فيها أعماله الدنيوية ويمشي في مناكب الدنيا يقضي حوائجه. لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة أي أنهيتم صلاة الجمعة، فانتشروا في الأرض بحثا عن الكسب عن الحلال أو الكسب الحلال وعن قضاء حاجاتكم، واطلبوا من فضل الله عن طريق هذا الكسب الحلال والربح الحلال، واذكروا الله في أثناء بحثكم عن الرزق ذكرا كثيرا. وهذا مفتاح من مفاتيح الرزق، ومفاتيح الرزق كثيرة. من أراد أن يوسع الله عز وجل له في رزقه الطيب فليأخذ بهذه المفاتيح وهذه الأسباب، منها أن يذكر الله تبارك وتعالى، منها أن يكثر من الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، هذا خير من رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك أن يصل رحمه، من أراد أن ينسي الله له في رزقه فليصل رحمه، أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم سبب من الأسباب التي بها يوسع رب العالمين سبحانه وتعالى على العباد. كذلك تقوى رب العالمين جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كل هذه المفاتيح إنما هي مفاتيح شرعية شرعها رب العالمين سبحانه وتعالى، مع أخذ العباد بالسبب أو بالتوكل على رب العالمين والسعي في مناكب الأرض، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المثال للطير: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهذه كلها مفاتيح خير ذكرت في القرآن وذكرت في السنة يسعى الإنسان من خلالها حتى يرجو من الله تبارك تعالى الحلال. ولا ينسكم بحثكم عن الرزق، بحثكم عن الرزق ذكر الله جل وعلا رجاء الفوز بما تحبونه والنجاة مما تهربونه. ثم ختم رب العالمين سبحانه وتعالى السورة بهذا الختام فقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أي وإذا عاين بعض المسلمين تجارة أو لهوا تفرقوا خارجين إليها وتركوا أيها الرسول وتركوك أيها الرسول قائما على المنبر. قل أيها الرسول ما عند الله من الجزاء على العمل الصالح خير من التجارة واللهو الذي خرجتم إليه والله خير الرازقين. حتى وإن حضر الناس لأداء الصلاة وعلى وجه الخصوص لصلاة الجمعة فإن كثيرا من القلوب تنشغل بالدنيا وبالحرص على المال وبالحرص على التجارة حتى وإن كانت واقفة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى رب العالمين سبحانه وتعالى عن مثل هذا وأعلمنا فقال: قل لهم قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سورة المنافقون وهي سورة مدنية ومن مقاصدها كشف المنافقين وصفاتهم وبيان موقفهم من الإسلام وأهله تحذيرا منهم ومن التشبه بهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا يتصف بها أهل النفاق فحذرنا من ذلك حتى لا يوصف أهل الإيمان بمثل هذه الأوصاف. فإذا وصف المؤمن بوصف من هذه الأوصاف فلا يخرجه من دائرة الإيمان إلى النفاق الأكبر الذي حذرنا منه رب العالمين سبحانه وتعالى، لكنه نفاق أصغر ينهى أن يتصف العبد بمثل هذه الأوصاف. لذلك حذرنا رب العالمين سبحانه وتعالى وهو صنف من الناس من هؤلاء، صنف من الناس مذكورين في القرآن. فالناس على أصناف: صنف مؤمن وصنف كافر، وبين المؤمن وبين الكافر من يظهر الإيمان لأهل الإيمان ويبطن الكفر ويظهر الكفر لأهل الكفر. هؤلاء من أخبث الناس، هؤلاء من أخبث الناس. لذلك جاءت الآيات تحذر من هؤلاء الذين يوصفون بمثل هذا. فقال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ولم يظهر النفاق إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واستحكام النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كانت في قبضته. فأحب قوم أن يتمايلوا وأن يتأرجحوا لأنفسهم بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، فأظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وأبطن الكفر لعل أن تأتي الساعة فينقلب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدور الدائرة للكافرين مرة أخرى. لذلك وقعوا في مثل هذا. فلذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى فاضحا هؤلاء: إذا جاءك المنافقون، إذا حضر مجلسك أيها الرسول المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر قالوا نشهد إنك لرسول الله حقا. ما الجديد في ذلك؟ والله يعلم إنك لرسوله حقا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما يدعون أنهم يشهدون من صميم قلوبهم أنك رسول. جعلوا هذا الإيمان جنة أي وقاية، اتخذوا أيمانهم التي يحلفونها على دعواهم الإيمان سترة ووقاية لهم من القتل أو الأسر وصرفوا الناس عن الإيمان بما يبثونه من التشكيك والإرجاف، إنهم قبح ما كانوا يعملون من النفاق والأيمان الكاذبة. كذلك أنهم انتقل الحال بهم، فأعلنوا مرة ذلك بسبب أنهم آمنوا نفاقا ولم يصل الإيمان إلى قلوبهم، ثم كفروا بالله سرا فختم على قلوبهم بسبب كفرهم فلا يدخلها إيمان، فهم بسبب ذلك الختم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشدهم. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياه أوصاف هؤلاء فقال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. أي وإذا رأيتهم أيها الناظر تعجبك هيئات هؤلاء وأشكالهم لما هم فيه من النضارة والنعيم، وإن يتكلموا تسمع لكلامهم لما فيه من البلاغة، كأنهم في مجلسك أيها الرسول خشب مسندة، ترى الوقار وترى الهيبة وترى سماع الموعظة يلينون لها لا يفقهون شيئا ولا يعونه، يظنون كل صوت يستهدفهم لما فيهم من الجبن هم العدو حقا، فاحذرهم أيها الرسول أن يفشوا لك سرا أو يكيدوا لك مكيدة، لعنهم الله كيف يصرفون عن الإيمان مع وضوح دلائله وجلاء براهينه. والآيات فيها فوائد ما يتعلق بسورة الجمعة وبداية سورة المنافقون: وجوب السعي إلى الجمعة بعد النداء وحرمة ما سواه من الدنيا إلا العذر، كذلك تخصيص صورة للمنافقين فيه تنبيه على خطورتهم وخفاء أمرهم، وليست هذه الصورة حسب تذكر حال المنافقين، أكثر صور الصور المدنية تذكر فضائح هؤلاء. سورة براءة تسمى بسورة الفاضحة لأنها فضحت هؤلاء، وفي سورة البقرة أيضا، في سورة النساء، وكثير من السور المدنية تذكر حال هؤلاء. كذلك العبرة بصلاح الباطن لا بجمال الظاهر ولا حسن المنطق، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حال الخوارج قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، صلون بصلاتكم، ترى من حالهم ومن أوصافهم الظاهر ما يقف الإنسان أمامه تائها ويحقر صلاته بجانب صلاة هؤلاء، لكن الأصل أن يتحرك القلب مع طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى ومع سماع الموعظة مع صلاح الظاهر أيضا، يصلح باطنه وظاهره سويا حتى يصل إلى درجة عالية من الإيمان. ثم هؤلاء المنافقين إذا قيل لهم كما قال ربنا: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى رسول الله معتذرين عما بدر منكم يطلب لكم من الله المغفرة لذنوبكم، عطفوا رؤوسهم استهزاء وسخرية، يحركون رؤوسهم استهزاء وسخرية، ورأيتهم يعرضون عما أمروا به وهم مستكبرون عن قبول الحق والإذعان له. يستوي طلبك أيها الرسول المغفرة لذنوبهم وعدم طلبك المغفرة لهم، لن يغفر الله لهم ذنوبهم، إن الله لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته المصرين على معصيته. لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. كذلك أيضا من أوصافهم أنهم يقولون: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم الذين يقولون لا تنفقوا أموالكم على من عند رسول الله من الفقراء والأعراب حول المدينة حتى يتفرقوا عنه حتى ينفضوا ولله وحده خزائن السماوات. إن أردتم أن تستجلبوا، يقولون لبعضهم، إن أردتم أن تستجلبوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنفقوا من أموالكم عنده على الفقراء الذين من حوله، لكن إذا انفضوا وتركوه أخرجوا من أموالكم لعل هذا المال يصل بكم إلى درجة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلمهم رب العالمين سبحانه وتعالى أن المال ماله سبحانه وتعالى، ولله وحده خزائن السماوات وخزائن الأرض يرزقها من يشاء من عباده، لكن المنافقين لا يعلمون أن خزائن الرزق بيد الله جل وعلا. كذلك قال رأسهم في هذا الحال: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يقول رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول: لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، ويقصد بذلك نفسه وقومه، يخرج منها من؟ الأذل، ويقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وخسئ في ذلك، ولله وحده العزة ولرسوله وللمؤمنين، وليست لعبد الله بن أبي وأصحابه، ولكن المنافقين لا يعلمون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لذلك وقف له من؟ ولده الذي أسلم وآمن حقا، فوقف وقال: والله ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ويخرج منها الأذل وهو أبوه، لأنه كان أو صادر منه هذا الكلام. لما بين الله عز وجل حرص المنافقين على البخل بالإنفاق للصد عن سبيل الله حذر المؤمنين من ذلك وأمرهم بالإنفاق في سبيله، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فهذا نداء لأهل الإيمان على ماذا؟ أن يحرصوا على طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن لا ينشغلوا بدنياهم عن الآخرة، ويعلمون أن ما ينفق لله عز وجل هو الذي يبقى لهم في الدنيا وفي الآخرة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك قال رب العالمين لأهل الإيمان: لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن الصلاة أو غيرها من فرائض الإسلام، ومن شغلته أمواله وأولاده عما أوجبه الله عليه من الصلاة وغيرها فأولئك هم الخاسرون حقا، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وأنفقوا مما رزقكم الله من الأموال من قبل أن يأتي أحدكم الموت، حتى إذا ما أتى الموت الإنسان فيقول لربه: رب هل أخرتني إلى أجل قريب، إلى مدة يسيرة، ماذا تصنع في هذه المدة؟ أتصدق من مالي في سبيل الله، وأكن من عباد الله الصالحين الذين صلحت أعمالهم. لكن إذا جاءت هذه الساعة لا يقدم للإنسان شيء ولا يؤخر له ولا تطول مدته، وإنما تنتهي ساعته، ومع انتهاء ساعته تتوقف الأعمال، ولا يبقى إلا ما شاء رب العالمين سبحانه وتعالى له بما سطره لنفسه من صدقة وعلم ينتفع به بعد موته. ولن يؤخر الله سبحانه نفسا إذا حضر أجلها وانقضى عمرها، والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذلك الإنسان يحرص على الطاعة، يحرص على صحته أولا بأول، ولا يدري ويعلم يقينا أن الموت يأتي بغتة، وهذه الصحة التي يتنعم بها من رب العالمين سبحانه وتعالى ولا بد وأن يفقدها، وهذا المال ولا بد وأن يتركه أو يزول عنه، وكذلك الشباب والعمر كله. ولذلك لزاما على الإنسان أن يكون حريصا على الطاعة، وألا يفرط في وقته الذي يطيع فيه رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن استطاع أن يبذل من الإنفاق بذل، وإن استطاع أن يقوم قام، إن استطاع أن يقرأ قرأ، وإن استطاع أن يكون محتبسا وقتا لله تبارك وتعالى في شيء فليفعل ذلك، فإن كل ذلك يكون في سجل حسنات. شريطة أن يكون مخلصا لرب العالمين سبحانه وتعالى متبعا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات فيها فوائد، منها الإعراض عن النصح والتكبر من صفات المنافقين، كذلك من وسائل أعداء الدين الحصار الاقتصادي للمسلمين، كذلك خاطر الأموال والأولاد إذا شغلت عن ذكر الله، خاطر المال والولد إذا شغل الإنسان المال والولد عن ذكر الله جل وعلا فيكون ذلك خطيرا على الإنسان، يؤدي ما عليه يؤدي حقوق أبنائه وحقوق أهله كما أمر الله جل وعلا، لكن لرب العالمين سبحانه وتعالى حقا. سورة التغابن، وهي سورة مدنية، ومن مقاصدها ذكر غبن الكافرين وخسارتهم يوم القيامة تحذيرا من الكفر وأهله. يقول جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. استفتح الله عز وجل هذه السورة بالتسبيح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي ينزه الله ويقدس الله عما لا يليق به من صفات النقص. كل ما في السماوات وما في الأرض من الخلائق له وحده الملك، فلا ملك غيره سبحانه وتعالى، وله الثناء الحسن، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، وهو سبحانه وتعالى الذي خلقكم أيها الناس، ومن الناس من هو كافر به ومصيره النار، ومنهم من هو مؤمن ومصيره الجنة، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها. وهو سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض بالحق ولم يخلقهما عبثا، وصوركم أيها الناس، خلقكم في أحسن صورة، فأحسن صوركم منة منه وتفضلا، ولو شاء لجعلها قبيحة، وإلى الله جل وعلا وحده الرجوع يوم القيامة، فيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهو سبحانه وتعالى مع عظم السماوات وعظم الأرض يعلم ما فيهما، يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، ويعلم ما تخفون من الأعمال حتى ما يخفيه الإنسان في صدره يعلمه جل وعلا وما يعلنه والله عليم بما في الصدور من خير أو شر لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى لأهل الإيمان موجها الخطاب لأهل الشرك: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: ألم يأتكم أيها المشركون، خبر الأمم المكذبة من قبلكم، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل مثل قوم نوح وعاد وثمود غيرهم، فذاقوا عقاب ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب موجع. بلى قد أتاكم ذلك، فاعتبروا بما آل إليه أمرهم، فتوبوا إلى الله قبل أن يحل بكم ما حل بهم. ذلك العذاب الذي أصابهم إنما أصابهم بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم من عند الله بالحجج الواضحة والبراهين الجلية، فقالوا مستنكرين أن تكون الرسل من جنس البشر: أبشر يهدوننا؟ أهؤلاء البشر هم الذين يرشدوننا إلى الحق؟ فكفروا وأعرضوا عن الإيمان، فلم يضروا الله شيئا، واستغنى الله عن إيمانهم وطاعتهم لأن طاعتهم لا تزيده شيئا، والله غني لا يفتقر إلى عباده، محمود في أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا عن حال الكافرين: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا بالله أن الله لن يبعثهم أحياء بعد موتهم. قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث: بلى وربي لتبعثن يوم القيامة ثم لتنبؤن لتخبرن بما عملتم في الدنيا، وذلك البعث على الله سهل، فقد خلقكم أول مرة فهو قادر على بعثكم بعد موتكم أحياء للحساب والجزاء. لذلك قال رب العالمين جل وعلا موجبا على الناس أن يؤمنوا: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. أي فآمنوا أيها الناس بالله وآمنوا برسوله والنور الذي أنزلنا، أي القرآن الذي أنزلنا، آمنوا به، أنزلناه على نبينا صلى الله عليه وسلم، والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها. ثم اذكر أيها الرسول للناس أجمعين، لهؤلاء حينما يجمع الله جل وعلا العباد يوم القيامة: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أيذكر أيها الرسول يوم يجمعكم الله ليوم القيامة ليجازيكم على أعمالكم، ذلك اليوم الذي يظهر فيه خسارة الكفار ونقصهم، ذلك يوم التغاب أي يوم الخسارة ويوم الخداعة لهؤلاء الكفار الذين ظنوا في دنياهم أنهم سعداء في الدنيا حتى ولو بعثوا في الآخرة، حيث يرث المؤمنون منازل أهل النار في الجنة ويرث أهل النار منازل أهل الجنة في النار. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر الله عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار. خالدين فيها أبدا ماكثين فيها أبدا لا يخرجون منها ولا ينقطع عنهم نعيمها. ذلك الذي نالوه هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. والآيات فيها فوائد، منها من قضاء الله انقسام الناس إلى أشقياء وسعداء، فأما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين سعدوا ففي الجنة، وكل يخلد في مكانه إما في الجنة وإما في النار، ومن كان من أهل النار خلد في النار، ومن كان من أهل الجنة خلد فيها. من الوسائل المعينة على العمل الصالح تذكر خسارة الناس يوم القيامة، أن يتذكر الإنسان هذا الموقف حينما تتطير الصحف، حينما ينادى يا أهل الجنة أنتم من أهل الجنة، أو حينما يأخذ أهل الإيمان كتابهم بيمينهم، أو أهل الجنة كتابهم بيمينهم، ويأخذ أهل النار كتابهم بشمالهم، وينظر في هؤلاء، فلعل أكثرهم كان في الدنيا ذا حظ ونعيم في دنياه وسعادة في دنياه، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يخيب آمال هؤلاء لأنهم كفروا بالله. ثم ذكر رب العالمين حال الكفار وهم من أهل النار، فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. أي والذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا التي أنزلناها على رسولنا أولئك أصحاب النار ماكثين فيها أبدا. وقبح هذا المصير أن يكون مصير هؤلاء. ثم قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ما أصابت أحدا مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده إلا بقضاء الله وقدره، ومن يؤمن بالله وقضائه وقدره يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال القلبين لأهل الإيمان، حال المرء في السعادة أو في السراء وفي الضراء، فقال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا أمر من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يسير العباد على هذا، ومن سار على هذا الخير نال الخير من رب العالمين في الدنيا والآخرة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن عرضتم عما جاءكم به رسولكم فإثم ذلك الإعراض عليكم، وليس على رسولنا إلا التبليغ، ما أمرناه بتبليغه وقد بلغكم ما أمر بتبليغه، والله جل وعلا هو المعبود بحق، لا معبود بحق غير الله جل وعلا، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في جميع أمورهم. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إذا كان هذا الحال عن الزوج وعن الولد فاعلم أنه مضرة بالنسبة للإنسان. لذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم إن من أزواجكم، وهذا تبعيض قد يكون وقد يكون، من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. كيف يكون أعداء؟ لكونهم يشغلونكم عن ذكر الله والجهاد في سبيله ويثبطونكم، فاحذروهم أن يؤثروا فيكم، وإن تتجاوزوا عن زلاتهم وتعرضوا عنها وتستروها عليهم فإن الله يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم، والجزاء من جنس العمل. لذلك يجب على الزوج أن يربي أهله وأولاده على العمل كما يحرص على الدنيا. كثير من الآباء والأمهات عندهم حرص لمثل هذا، يربي ويغرس في قلب الطفل من صغري أنا عايزك تبقى كذا، عايزك يبقى عندك بيت، عايزك تشتري أرض، عايزك تبقى حاجة راقية في المجتمع، تبقى مهندس، تبقى طبيب، تبقى كذا، تبقى ذو مكانة عالية. دي كلها إيه؟ أغلبها أمور دنيا، فيبث فيه الحرص على الدنيا. فإن جعله في ذلك وحسب كان هم هذا الولد أو هذه الأسرة الدنيا والحرص عليها. لكن إن شغله بذكر الله تبارك وتعالى، أن يعلمه القرآن، أن يعلمه الصلاة، وأن يؤدي الصلاة في أوقاتها في جماعة، وأن يحرص على تعلم القرآن، وأن يتذكر مع أهله مع زوجه وولده الآخرة والجنة وما فيها من نعيم والنار وما فيها من عقاب، كانوا حريصين جميعا على تأدية حقوق الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مهم في أصله، يكون من الأب، يكون من المسؤول أو من الأسرة، الأب والأم يحرصان على بذل هذا الخير أو على التعرف على الآخرة أو على حرص الأبناء على الآخرة والجنة، وذلك لا يكون إلا بتعليمهم كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على الطاعة وتذكره للآخرة، وكيف حرص الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وكيف حرص الأوائل. وإذا أردت أن توصف بأوصافهم فاعمل بعملهم. ذلك قال الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي ابتلاء واختبار لكم، فقد يحملونكم على كسب الحرام. قد يكون سبب في كسب الحرام الأم أو الزوجة إذا دندنت لزوجها كثيرا، قالت له عايزين نشتري كذا وعايزين نعمل كذا وعايزين نعمل، فتربي في نفسه هم الدنيا. لكن إن كانت حريصة بفتنة، إن كانت حريصة على أن تتعاون معه وأن تأخذ بيديه إلى الآخرة وإلى لقاء الله تبارك وتعالى، كان من المتقين لله جل وعلا. لذلك قد يكون الولد وقد يكون الأهل سببا أو بلاء واختبارا للإنسان، يحملونه على كسب الحرام وترك طاعة الله، والله عز وجل عنده ثواب عظيم لمن آثر طاعته على طاعة الأولاد وعلى الانشغال بالمال، وهذا الجزاء العظيم هو الجنة. فضلا عن هذا، أن يعلم العبد أنه مهما حرص على الدنيا فإنه لا يؤتيه منها، لا يعطى منها إلا ما قد قسمه رب العالمين سبحانه وتعالى. وعنده وصف أن لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان، كل ما يجمع من المال يحب أنه إيه؟ يكثر هذا المال أكثر وأكثر، فعلى ما أن يطمع. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. ذلك قال رب العالمين: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تأتي هذه الآيات مع حرص الإنسان على الدنيا. إذا حرص الإنسان على الدنيا فليبذل، يبذل من الطاع، يبذل من الصدقة، يبذل من الإنفاق، حتى يعوضه رب العالمين سبحانه وتعالى خيرا، وحتى يعلم نفسه أنه لا يحرص على الدنيا، بدليل أنه ينفق المال الكثير. فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ما استطعتم إلى طاعته سبيلا، واسمعوا وأطيعوا الله ورسوله، وابذلوا أموالكم التي رزقكم الله إياها في وجوه الخير، ومن يقي الله حرص نفسه فأولئك هم الفائزون بما يطلبونه والناجون مما يرهبونه. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة وهو العزيز الحكيم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، بأن تبذلوا من أموالكم في سبيله، يضاعف لكم الأجر بجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وتجاوز لكم عن ذنوبكم، والله شكور يعطي على العمل القليل الأجر الكثير، حليم لا يعاجل بالعقوبة. ورب العالمين سبحانه وتعالى عالم ما غاب، عالم ما حضر، لا يخفى عليه من ذلك شيء، العزيز الذي لا يغلب أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. من لطائف الإنفاق أن رب العالمين سبحانه وتعالى يربي الصدقة لأحدنا كما يربي أحدنا فلوة، مهر الصغير، الصغير الصغير من الحصان الخيل، حتى تكون أو تصير الصدقة القليلة كالجبل، كجبل أحد ونحو ذلك. ذلك من إكرام رب العالمين سبحانه وتعالى للعباد. من فوائد الآيات: مهمة الرسل التبليغ عن الله، وأما الهداية فهي بيد الله. الإيمان بالقدر سبب للطمأنينة والهداية، كذلك التكليف في حدود المقدور للمكلف، كذلك مضاعفة الثواب للمنفق في سبيل الله جل وعلا. سورة الطلاق وهي سورة مدنية، ومن مقاصدها تعظيم أمر الطلاق وحدوده، وبيان عاقبة التقوى والتعدي على حدود الله جل وعلا. وهذه من الأحكام أو من المسائل التي فشت بين المسلمين أو بين الأسر المسلمة، حتى خالف فيها الكثير أوامر الله جل وعلا، وغابت فيها كثير من الأحكام وشرائع الله جل وعلا عن كثير من الناس، حتى أنهم دخلوا في خصومة مع أنفسهم، خاصموا أنفسهم فخالفوا شرع الله جل وعلا وتعدوا على حقوق الغير. فالزوج له حق، وكذلك الزوجة لها حق، فإن لم يرتضيا الحياة يفرق بينهما، وكل له حقوق كما أمر الله جل وعلا. وكثير من الناس إذا ما وصل به الحال لهذا الأمر تراه يتغير، تراه يفعل كثير من المنكرات حتى يكتسب شيئا أو يضيق على غيره، فينكر كثير مما وعد به أو تعاهد عليه. والمرأة كذلك قد تدعي في هذا الباب ما ليس لها من حق حتى تكتسب شيئا لم يحل رب العالمين سبحانه وتعالى لها فيه شيء. والأصل كما قال ربنا جل وعلا: إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. شرط أن يتفرقا بما أمر الله، بما شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه السورة جعلت لنا أو ذكرت لنا بعض هذه الأحكام التي تتعلق بالطلاق وتتعلق بالعدة وتتعلق بأحوال الأسرة المسلمة. يقول جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا أيها النبي، إذا أردت أنت أو أراد أحد من أمتك، إذا أراد أحد من أمتك أن يطلق زوجته فليطلقها لأول عدتها. كيف يطلقها؟ بأن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، وهذا هو الطلاق السني. فالطلاق على قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي. أن يطلقها في حيضة أو أثناء حيضتها، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه فتطول العدة بالنسبة إليها، طلاق بدعي. الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه كما أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. واحفظوا العدة، احفظوا وقت العدة، وذلك لماذا؟ لتتمكنوا من مراجعة زوجاتكم فيها إن أردتم أن تراجعوهن، وده بالنسبة للطلقة الأولى وكذلك بالنسبة للطلقة الثانية. واتقوا الله ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لا تخرجوا مطلقاتكم من البيوت التي يسكن فيها ولا يخرجن بأنفسهن حتى تنقضي عدتهن، إلا أن يأتين بفاحشة ظاهرة مثل الزنا. وتلك الأحكام هي حدود الله التي حد لعباده، ومن يتجاوز حدود الله فقد ظلم نفسه، حيث أوردها موارد الهلاك بسبب عصيانه لربه. لا تعلم أيها المطلق لعل الله يحدث بعد ذلك الرغبة في قلب الزوج فيراجع زوجته معه مدة تطول أم تقصر، لا تقل عن 3 أشهر تقريبا، وقد تطول أكثر من ذلك إذا كانت المرأة حاملة وفي بداية حملها، فيراجع نفسه في هذه الفترة وتراجع المرأة نفسها في هذه الفترة، والرجل مأمور أن ينفق على زوجه في طلاق الرجعة، أن ينفق على زوجته في أثناء عدتها. ثم قال رب العالمين: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإذا بلغن أجلهن، أي فإذا قربنا انقضاء عدتهن، فراجعهن عن رغبة وحسن معاشرة. إنسان إذا أراد أن إذا طلق زوجته وفكر في مراجعتها أثناء عدتها، فليفكر في ذلك من حيث حسن العشرة وأداء الحقوق كما آمر رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن لم يفعل ذلك، بعض الناس يقول أراجعها لكن سأصنع معها كذا وكذا، أو اتركوا مراجعتهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أمر أنفسهن، انتهت العدة، بمجرد أن تنتهي العدة تحل لغيره مع إعطائهن ما لهن من حقوق. وإن أردتم مراجعتهن أو مفارقتهن فأشهدوا عدلين منكم حسما للنزاع، وأتوا أيها الشهود بالشهادة مبتغين وجه الله، ذلك المذكور من الأحكام يذكر به من كان يؤمن بالله ويؤمن بيوم القيامة، لأنه هو الذي ينتفع بالتذكير والموعظة، من يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعل الله له مخرجا من كل ما يقع فيه من الضيق والحرج، بل ويرزقه رب العالمين من حيث لا يخطر له على بال ولا يكون في حسبان، ومن يعتمد على الله في أموره فهو كافيه، إن الله منفذ أمره لا يعجز عن شيء ولا يفوته شيء، قد جعل الله لكل شيء قدرا ينتهي إليه، فللشدة قدر وللرخاء قدر، فلا يدوم أحدهما على الإنسان. الشرط في ذلك شرط المراجعة أو شرط الطلاق أو شرط المودة وحسن العشرة أن يكون بالمعروف كما أمر رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس شرط الانتقام خصوصا عند الانفصال. يعني كثير من الحالات التي نعايشها تبقى مسألة انتقام، إما انتقام من الزوج على أساس أنه ضعيف، أو من الزوجة لأنها ملهاش حقوق، ممكن تكون متزوجة من أكثر من 10 أو 15 عام وكذب مثلا بعض الحقوق، الحقوق دي بعد مرور الأيام والأزمان لا تساوي شيء، فيقولك فرصة للانتقام. ليس هذا، وإنما الأصل يتقي المسلم ربه جل وعلا في كل أموره وكل أحواله. يقع عند الجمهور، يقع طلاق البدعي يقع مع المخالفة مع الكراهة. طبعا مسائل الطلاق لا يفتى فيها هكذا، قضايا خصوصا أيمان الطلاق، تسمع فتوى من شيخ أو من مفتي أيا كان، امرأة أو رجل قال لزوجتي إن فعلت كذا فأنت كذا، أو قال علي الطلاق، اليمين الذي يسمى بيمين الطلاق، فيفتيه. قد يقع في هذا الحال، قد لا يقع، قد يقع في غيره وقد لا يقع، فهي قضايا لا يقاس عليها ولا يفتي فيها إلا أهل العلم. نعم يرجع فيها دي مسائل بقى مفصلة يرجع ينظر فيها في ذلك. ده إذا كان طلاقا صريحا، إذا كان طلاق صريح، إذا قال لزوجه أنت طالق فهي طالق. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى عدة اللائي يئسن من المحيض، الذي المرأة التي لا تحيض، ما عدتها؟ فقال جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والمطلقات اللائي يئسن من أن يحضن لكبر سنهن، خلاص عدت تجاوزت مرحلة الحيض. طيب كيف تحسب عدتها؟ إن شككتم في كيفية عدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر. كذلك المرأة التي لم يبلغن سن الحيض لصغرهن أو لم تحض أصلا، فكل هؤلاء عدتهن ثلاثة أشهر. والحوامل من النساء نهاية عدتهن من طلاق أو وفاة إذا وضعن حملهن. لو هي امرأة وطلقت وحامل في شهرها الأول فلا تنتهي عدتها إلا مع وضع الحمل. كذلك إذا طلقت في شهرها الأخير قبل وضع الحمل بأيام أو بقليل أو بلحظات فتنتهي عدتها مع وضع الحمل، هذا ما عليه جمهور أهل العلم. ومن يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ييسر الله له أموره ويسهل له كل عسير. ذلك المذكور من أحكام الطلاق والرجعة والعدة حكم الله أنزله إليكم أيها المؤمنون لتعملوا به، ومن يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يمحو عنه سيئاته التي ارتكبها ويعطيه أجرا عظيما في الآخرة ودخول الجنة والحصول على النعيم الذي لا ينفد. من فوائد الآيات خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ما لم تثبت له الخصوصية، يعني إذا وجه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه يكون خطابا للأمة إلا إذا ورد في الأدلة أو الآثار الأخرى جمعا بينها أن هذا خطاب خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جمع بعض أهل العلم خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك وجوب السكنة والنفقة للمطلقة الرجعية، كذلك الندب إلى الإشهاد حسما لمادة الخلاف حتى في طلاق الرجع. لو طلق الرجل زوجته، يعني نذكر ذلك، لو طلق الرجل زوجته طلقة وحسبت عليه طلق ويريد أن يراجعها، خد بالك مع الأيام قد ينسى هذه الطلقة وقد تنسى المرأة هذه الطلقة، لذلك نقول فليشهد عليها، أي على هذه الطلقة وعلى هذه الرجعة، حتى إذا ما مرت به الأيام أو مرت به السنوات، ومن أراد أن يكتب ورقة في ذلك فليفعل حتى لا تنسيه الأيام أحكام الله جل وعلا. كذلك كثرة فوائد التقوى، ومن ذلك ما ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه السورة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم لما بين الله عز وجل حكم الطلاق والرجعة بين حكم النفقة والسكنة فقال: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. لما بين الله عز وجل حكم الطلاق والرجعة بين حكم النفقة والسكنى فقال أسكنوهن أيها الأزواج من حيث سكنتم من وسعكم مما وسع الله عز وجل عليكم به فلا يكلفكم الله غيره ولا تدخلوا عليهن الضرر في النفقة والسكن. كما قلنا إخوانا المسألة ليست مسألة انتقام وإنما هي مسألة شرع وأحكام فرضها رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى ولو كانت مطلقة هذه المطلقة لها أحكام لها حقوق يجب أن تؤدى وإلا صارت مظلمة ومظلمة العبد للعبد لا تنقضي إلا بإعطاء الحق في الدنيا أو في الآخرة يأخذها منك حسنات. وكلنا نحفظ الأحاديث حديث المظالم تدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم ولا متاع. المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم وضرب وسفك وعليه مظالم للعباد فماذا يصنع؟ يصنع به يؤخذ من حسناته فيعطى هؤلاء أصحاب المظالم. فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم أصحاب المظالم ثم طرحت عليه فطرح في النار. وإن كانت المطلقات حوامل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم أولادكم فأعطوهن أجر إرضاعهن وتراجعوا في شأن الأجرة بالمعروف. فإن بخل الزوج بما تريده الزوجة من أجرة وشحت هي فلم ترضى إلا بما تريده يجب أن يرضع هذا الطفل الصغير. فماذا يصنع الأب؟ فليستأجر الأب مرضعة أخرى ترضع له ولده لينفق من كان له سعة في المال على مطلقته وعلى ولده من سعته ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما أعطاه الله منه. لها حد؟ ليس لها حد، وإنما ينظر في حال الزوج. كان ذو سعة فليؤمر بكذا، وإن كان صاحب مال قليل فليؤمر بالمعروف. لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاها، فلا يكلفها فوقه ولا يكلف فوق ما تطيقه، سيجعل الله بعد ضيق حاله وشدتها سعة وغنى. لما ذكر الله عز وجل جملة من الأوامر حذر من الإعراض عن تلك الأوامر وبين أن عاقبته سيئة، فقال جل وعلا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال جل وعلا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، وما أكثر القرى التي لما عصت أمر الله جل وعلا وأمر رسوله حاسبناها حسابا عسيرا على أعمالها السيئة وعذبناها عذابا فظيعا في الدنيا والآخرة، وقد فصل ذلك في كثير من سور القرآن. فذاقت وبال أمرها أي فذاقت عقوبة أعمالها السيئة، وكانت نهايتها خسارا في الدنيا وخسارا في الآخرة. هيأ الله لهم عذابا قويا. فاتقوا الله يا أصحاب العقول الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله، ذلك بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، حتى لا يحل بكم ما حل بهم. قد أنزل الله إليكم ذكرا يذكركم سوء عاقبة معصيته حسن مآل طاعته. هذا الذكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، منه يتلو عليكم آيات الله مبينات لا لبس فيها، رجاء أن يخرج الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحات من ظلمات الضلال إلى نور الهداية. ومن يؤمن بالله ويعمل عملا صالحا يدخله الله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، وقد فصل ذلك أيضا في القرآن، ماكثين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا، وهذا هو أفضل الرزق الذي يرزق به العبد، ورزق ربك خير وأبقى، حيث أدخله جنة لا ينقطع نعيمها. رب العالمين سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين، يتنزل أمر الله الكوني والشرعي بينهن، رجاء أن تعلموا أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، وأنه سبحانه أحاط بكل شيء علما، فلا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. فاتقوا الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. من فوائد الآيات عدم وجوب الإرضاع على الحامل إذا طلقت، كذلك التكليف لا يكون إلا بالمستطاع، كذلك الإيمان بقدرة الله وإحاطة علمه بكل شيء سبب للرضا وسكينة القلب. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا الرضا واليقين والصبر والثبات، إنه ولي ذلك مولاه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.